Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم لهذا اليوم 13 من شهر يناير 2022. في هذه الجولة، بعد الإلغاء المفاجئ لمليونية 12 يناير، حشود كبيرة تخرج اليوم 13 يناير في العاصمة المثلثة ومدن السودان الأخرى.
المواكب تحت الفتحات وصلت، المواكب تحت أمبدات وصلت، درمان الجديد اللي بنقول عليها المهندسين وغيره، كل المواكب وصلت ما عدا مواكب كرري.
وحراك المزارعين ولجان المقاومة بالولاية الشمالية يواصل قفل طريق شريان الشمال ويرفع من سقف المطالب.
مطالبنا إلغاء اتفاقية الجبل وبرطم ما يمثل الشمال. أول مطلبين زي العاجلات كمان 72 ساعة. الثاني لحد يوم السبت أيضا إذا ما تنفذت المطالب دي إحنا الخط الناقل للخرطوم من السبت حيتقفل.
ميزانية العام 2022، هل هنالك أي أسس لميزانية في ظل الوضع السياسي الراهن؟ المصرفي والمحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل يجيب على هذا السؤال.
ودي مسألة طبعا الحكومة قالت هي حترفع الدعم وتزيد السعر التأشيري، والحكومة ما عملت ما زادت السعر التأشيري، وبالتالي في تأثير بارق جدا. المزارعين دول كلهم حينتهوا خسرانين وجزء منهم حينتهي في السجن.
هذا إضافة لموجز الأخبار والتعليق اليومي على الأخبار. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. نستهل الجولة بموجز بأهم وآخر الأخبار والزميل الصادق مصطفى زكريا.
وزارة الداخلية تعلن عن استشهاد العميد شرطة علي بري محمد خلال مظاهرات اليوم جوار معمل استاك بالخرطوم. الآلاف يتظاهرون في الخرطوم وأكثر من 7 من مدن الولايات في مليونية 13 يناير مطالبين بالحكم المدني. 5 إصابات بعبوات الغاز المسيل للدموع، 3 منها في الرأس، والمتظاهرون يقتحمون شارع القصر. قوات عسكرية تطارد السوار بالعربات داخل المقابر والمساجد في كوستي. مناوي يعلن إبعاد قوات الحركات المسلحة من حراسة مقر اليوناميت في الفاشر وإسنادها للقوات المسلحة والدعم السريع. مقتل عامل وإصابة آخر برصاص مسلحين بجنوب غربي كرينيك بولاية غرب دارفور. تجار سوق جلد في محلية غرب جبل مرة بولاية وسط دارفور يواصلون إغلاق السوق لليوم الثالث مطالبين بتأمين طريق نرتة جلده. إصابة مواطن على يد مسلحين مجهولين بين أردمتة وحي أم دوين بولاية غرب دارفور. تسجيل حالتي وفاة و356 إصابة بفيروس كورونا يوم الأربعاء. انتشار حميات مصحوبة بآلام في الحلق بمختلف مدن السودان وتباين في تشخيص الحالات. جبريل إبراهيمي يعتذر عن وصف احتجاجات الشمالية بالدوشة واستمرار إقلاق طريق شريان الشمال اليوم الخامس. هيومن رايت ووتش: الغرب يدعم المكون العسكري في السودان على حساب الشعب الراغب في الانتقال الديمقراطي. مجلس الأمن يعلن دعم جهود المبعوث الأممي إلى السودان لإجراء مفاوضات غير مباشرة بين جميع الأطراف السودانية. الأمم المتحدة تجمد حق 8 دول في التصويت لتأخرها في سداد مديونيتها من بينها السودان. أثيوبيا تعلن البدء في إنتاج الطاقة من سد النهضة وتؤكد أن السودان أكبر المستفيدين. كتيبة من الجيش الليبي تقلق الحدود المشتركة مع السودان وتشاد بسبب هجمات مسلحة.
شكرا الزميل الصادق مصطفى زكريا. ننتقل للتعليق على الأخبار ونستضيف اليوم الزميل محمد موسى حريكة.
التحية لمستمعي راديو دبنجا في كل مكان. في حلقة اليوم الخبر الرئيسي طبعا اللي هو بيشغل الساحة السياسية السودانية اللي هي مبادرة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان تحت البند السادس. طبعا البدور الآن أنه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة قدم مبادرة لفك الاختناق وتجاوز المشكلات في السودان، المشكلات السياسية الراهنة. لكن الأمر طبعا هو غريب شوية لأنه هو نفسه قال ما فيش مبادرة وطرح 7 نقاط، والسبع نقاط دي كلها بتشبه ما بيقولوا عليه عصف ذهني للقوى السياسية المختلفة. القوى السياسية برضو يعني تلقفت الموضوع ده بأنه مبادرة، وهو في الحقيقة ما فيش مبادرة حتى الآن بشكل واضح. بنجد أن القوى أيضا انقسمت ما بين مؤيد لهذه المبادرة وبين الرافض وبين متشكك وإلى آخره. بالنسبة لحزب الأمة، ذكر فضل الله بورما اللي هو رئيس حزب الأمة أن الحزب على استعداد للتعاون مع المبادرة الأممية وبدون تحفظ طبعا. بالنسبة لمجلس السيادة طبعا رحب بالمبادرة لأسباب معروفة جدا، لأنه بيرى أن هذه المبادرة يمكن أن تخرج من العزلة السياسية الحاصلة، وأيضا ربما تحدث انفتاح على القوة السياسية اللي هو ما يشير إلى أنه طبعا المجلس السيادة بيعيش في عزلة وعدم احتراف بعد انقلاب 25 أكتوبر. على العموم مجلس السيادة رحب بالمبادرة، وزي ما ذكرت أنه ما فيش مبادرة بالمعنى المعروف، وده ما لم تتطرق إليه طبعا كل البيانات اللي أدلى بها المبعوث الأممي. الجبهة السورية اللي هي بتتكون من مجموعات الأحزاب أو مجموعات الجماعات اللي بتشكل حركات دارفور المسلحة أبدت ترحيبة بهذه المبادرة وبلا حدود. بالنسبة للعدل والمساواة أيضا أصدرت بيان أنها هي مع هذه المبادرة، وبترى أن هذه المبادرة مخرج لحالة المأزق والاختناق اللي موجود في السودان. أما قوى الحرية والتغيير فأبدت فتور تجاه هذه المبادرة أو ما يحدث أو ردة الفعل اللي حاصلة مما طرحه فوكلر، وهي بتقول أنها لم تستلم أي مبادرة أصلا حتى هذه اللحظة، وطبعا ربطت موقفها بضرورة تنحية الانقلاب، لأن سلطات الانقلاب بترى أنها هي مجرد الجلوس معها ده يعني احتراف بالوضع الراهن. تجمع المهنيين في يبدأ أنه في موقف أكثر حدة من كل الأطراف، رفض المبادرة أو حتى ظلال هذه المبادرة جملة وتفصيلا وبشكل قاطع، وبيرى أن المظاهرات اللي بتمشي أو التي تجري في الشارع الآن في العديد من مدن السودان هي السبيل الوحيد للانتقال الديمقراطي، وهي اللي بتمثل رأي الشعب. وأعلن تمسكه باللاءات الثلاثة اللي هي لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية، ويرى أن الحل الأمثل للظرف الخانق الموجود في السودان هو إسقاط سلطة المجلس العسكري وانتزاع السلطة المدنية كاملة وأيلولة الحكم للشعب. إذن يمكن القول أن هنالك رفض عام لهذه المبادرة، في حين أن الدول اللي هو دول المحيط الإقليمي خاصة مصر والسعودية والإمارات طبعا أعلنت دعمها اللامحدود لهذه المبادرة، وذلك ربما يشكل قطيعة مبكرة مع القوى السياسية السودانية اللي هي أصلا لا ترى بعين الرضا لمواقف هذه الدول الإقليمية. أيضا مجلس الأمن أجرى محادثات مغلقة بدعوة من 6 دول، وحتى هذه اللحظة ما فيش قرار واضح ما اتخذه المجلس في هذه الجلسة، ولكن على العموم المجلس رسل رسالة واضحة جدا بضرورة رفع حالة الطوارئ في السودان وتسليم الحكم لمدنيين. هذا ما يدور حتى هذه اللحظة بشأن ما أطلق عليه مبادرة اللي هي أطلقها فولكر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان. وحتى حلقة أخرى، لكم كل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. في الوقت الذي يصير فيه المجلس الإنقلابي على اختيار القمع وسيلة لإسكات صوت الشارع، تتصاعد المقاومة الشعبية للإنقلاب وتتوالى المليونيات بحسب جدول لجان المقاومة على امتداد السودان. اليوم مسيرات أخرى تخرج للشوارع في العاصمة المثلثة ومدن السودان الأخرى. اتصلت ظهر اليوم وفي بداية خروج الناس للشارع بأحد المشاركين في المسيرات في مدينة أم درمان ليصف لنا المشهد.
طيب، انطلقت اليوم مجموعة مواكب في مدن السودان الخرطوم الثلاثة، أم درمان، الخرطوم، بحري. أنا الآن في شارع الشهيد عبد العظيم، شارع الشهيد عبد العظيم اللي هو شارع الأربعين، الشارع الكبير جدا اللي مشهور به مواكب درمان أو نقطة التقاء جميع المواكب بتاعة درمان. المواكب الآن وصلت مواكب من جميع مناطق درمان المختلفة، أمبدات الاستيحاب أمدرمان الجديدة إلا يعني أمدرمان القديمة وكرري لسه المواكب بتاعتها ما وصلت نسبة لأن المناطق بتاعتهم بعيدة وكذا. المواكب كويسة جدا من حيث العدد والتنوع في أطياف يعني التنوع بأطياف المجتمع المختلفة الشباب والباكات وحتى الناس الكبار برضو موجودين معانا السيدات الكبار والأعمامنا برضو موجودين معانا داخل الموكب. ما في خطة واضحة هسي في الوقت الراهن زي ما قلت إنه في انتظار المواكب تجي تتجمع كلها ما معروف الخطة شنو. في ناس بتقول إنه حتتجه المواكب نحو شارع البرلمان وفي ناس بتقول حتتجه نحو الكوبري القديم اللي هو مباشرة عن طريق شارع الأربعين لنهايته حتكون من اتجاه بانا. للآن ما معروف الحاجات دي طبعا متروكة للجنة الميدانية اللي بتكون قاعدة في الميدان اللي بتكون بتحدد المسارات وبتحدد التأمين بتاع المسارات المختلفة. للآن ما في حاجة جديدة الناس بتحتف لسه تفضين اللقاءات الثلاثة المختلفة ومتمسكين بشعارات الثورة حرية سلام وعدالة ومتمسكين كمان بالسلمية الظاهرة من خلال هتافاتهم والظاهرة من خلال التعاون الموجود في مع بعضهم. الناس بتقدم لبعض الموية بتقدم لبعض السندوتشات الحياة الظريفة اللطيفة الممكن تكون موجودة هي بتعبر دائما أو بترمز للسلام والإنسانية زي ما أنت عارف.
نعم الوجود الأمني عامل كيف شكله؟
للآن ما في حاجة في سمعنا إنه في مواكب كثيرة تم غمعها في الخرطوم يعني موكب الخرطوم الآن في حالة تعكر وفرش السوق العربي اللي هو جنب برج البرق. أما المواكب بتاعت الدرمان لسه ما في أي حاجة سامعين إنه في قوات بجات جديدة لكن ما شفنا حاجة لسه. سمعنا إنه هم ناويين على غمع وناويين على إنه يكون في غمع اليوم لكن للآن ما شفنا أي حاجة.
نعم حجم الناس المرقوا يعني تقدير يعني مقارنة بالمرات الفاتت أو المسيرات الفاتت يعني
هو نفس الكمية بتاعت الناس لأنه الناس ارتبطت بالتلك بالمكان اللي هو شارع الشهيد عبد العظيم بمناطق معينة يعني المواكب بتاعت الفتحات وصلت المواكب بتاعت أمبدات وصلت أمدرمان الجديدة اللي بنقول عليها المهندسين وغيره كل المواكب دي وصلت ما عدا مواكب كرري والمواكب بتاعت أمدرمان القديمة ما وصلت. العدد كويس جدا يعني مقارنة بالأيام الفاتت العدد كويس جدا نسبة لأنه الناس دي تتحسب لأنه حيكون في غمع نهاية المواكب. أعتقد أنه العدد مناسب جدا ولسه طبعا التوقيت في انتظار أنه في مواكب كثيرة حتجي.
نعم شكرا لك كثير.
شكرا جزيلا.
الله يخليك.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
ما زلتم متواصلين الاستماع لجولة السودان اليوم الأخبارية من راديو دبنجا. ما زال الحراك في الولاية الشمالية يواصل قفل وتتريس طريق شريان الشمال وتم رفع سقف المطالب ليشمل أيضا إلغاء مسار الشمال الوارد في اتفاقية سلام جوبا. زميلي أمير رمضان تحدث إلى أحد الواقفين في الترس.
طيب بعد قرارات التجميد الجديد شنو وليه الناس مستمرين طالما في تجميد للقرار؟
والله القرار ده أول شيء ما تنفذ حاليا. الحاجة الثانية نحن ما هنجيب القرار ده عندنا مطالب الإقليم الشمالي كله مطالب كثيرة كانت ارتفعت قبل كده حكومة قبل ما يحصل الانقلاب ده وحاليا الحكومة هي غير دستورية أو غير قانونية يعني حتى التعريفة بتاعت وزارة المالية الجادي من حكومة مغالة أصلا أو حكومة انقلابية الشغل بيجي همته يعني تحمبت عديد كده ونخص الحين بندرس الرسالة اللي بيسمي نفسه اسمه جبريل اللي يقول لنا في الدوشة تلبي نوريه الدوشة اللي بيعرفها فتاني جنيه الولاية ما حنخليه يطلع حتى بعد من يوم الأحد إذا ما كل المطالب بتنفذت بنقيف أي توريدات بتاعت معاملات حكومية كل المحليات حتقفل كل المحاضر من أرجين حيد حالياً الترس بتاع بونغولا من يوم السبت والحرير والقردين ومطالبنا إلغاء اتفاقية الجبل وبرطم ما يمثل الشمال جول مطلبين ديل عاجلات كمان 72 ساعة الثاني لحد يوم السبت أيضاً إذا ما تنفذت المطالب دي نحن الخط الناقل للخرطوم من السبت حيتقفل
الخط الناقل بتاع الكهرباء.
نعم
أوكي من يوم السبت القريب بعد بكرة ده
أيوه نعم.
طيب ما كان المطالب الناس بدت بيها يمكن كان اللي هو زيادات في الكهرباء وحصل تجميد للتصعيد بتاعت المطالب الجادي.
والله احترام لكلامك يا استاذ، لكن التجميد ده ما يعني له شيء. التجميد ده شنو يعني؟ تقدير مثلا ولا شنو؟ فعلا اللغه الثانيه ما فهمناها خلاص كثير لحد البايد، وحاليا الحكومه الانقلابيه دي التجميد ده ما الغاء، ما سيلغى. في عندنا اراضي بتاعت السدود دي القرارات 64 65 66، القرار 206 اللي هو سد مروي، عايزين ترع، عايزين تنميه للشمال، زي ما بيشيلوا كل الاغانين دي. تنميه الشمال ده مهمش، هو البقر الحلوب بتاع السودان حاليا. كعبر الميناء بتاع المعبر بتاع ارجيل او المعبر بتاع ليبيا، وحتى الحدود بتاعت الاغليم الشمالي تكون معروفه يعني. وعايزين حكم ذاتي حتى في الاغليم الشمالي، عايزين حكم ذاتي.
معلش للمقاطعه، المطالب اللي ذكرتها دي اللي هو من ضمنها الحكم الذاتي، هل الحاجات دي كلها الأجسام الموجودة على المستوى بتاعت الشمالية متفقة على الكلام ده، ولا على المستوى بتاعت لجان المقاومة، ولا
الأجسام المطلبية من لجان المقاومة؟ كافة الأجسام المطلبية التحالف النوبي دي كلها متفقة على مطالب محددة. في مطالب المفروض تنفذ فوريا
اللي هي
72 ساعة، في مطالب حتكون عندها فترات زمنية اللي هي شهر شهرين، في مطالب حتكون على مدى طويل اللي هي زي صيانة الطريق، تنفيذ الترع، تركيب المحطات التحويلية المصدقة جاهزة. دي المطالب اللي عندها زمن. أما المطالب العاجلة، اتفاقية جوبا، قرطم ما يمثل الشمال، إلغاء فاتورة الكهرباء الحالية دي وتخفيضها، مراجعة أسعار التعرفة بتاعت محصول القمح، مراجعة أسعار الأسمدة. هي السواد شمال السواد اليوري الحالية بيجا 40، الداب بيجا 25. أنت عايز تزرع، الدولة ما موفرة أي وسيلة، حتى آخر مسمار زي ما بيقولوا في نعش الزراعة رفع الفاتورة الكهرباء.
طيب بالنسبة لاتفاقية جوبا، ليه طالبتوا بإلغاؤه؟
إلغاء اتفاقية لأنه مجحفة وظالمة، لا يمكن تفض أغاليم على أغاليم تانية. ما هو أنت كنت تكي من حكم إنغاز وفات، حاليا لازم توزي كل المعادلة، كل الأغاليم تأخذ كل نصيب، كل أغليم يأخذ نصيبه والبقية تمشي للمركز. لكن كونه تظلم أغاليم على حساب الثاني إذا ما بنقبل بها.
أي لكن
الأغليم الأوسط والأغليم الشرقي مظلوم الاتفاقية دي.
نحن ودارين عشان الناس اللي بيسمعوا الكلام ده يعرفوا بالضبط، يعني المشكلة شنو بالنسبة لكم في اتفاقية سلام جوبا كمسار بتاع الشمال؟
الاتفاقية ظلم لإنسان الشمال، حتى الناس المتسلغين المشوا من أبناء الشمال للأسف الشديد كلهم تمر وطني وكلهم من النظام البايت، مشوا وأخذوا حقوقهم وأخذوا الكمشنات بتاعتهم، وليس حاجة اسمه الإغليم الشمالي. ويتحدى أي واحد فيهم إذا كان برطم إذا كان الجاكومي يركب عربيته بس يلف على الإغليم الشمالي ده، ما حيطلع من البلد. برطم حاليا عايز يجتمع بالمدراء التنفيذيين بتاعين المحليات يستدعيهم في الفنادق، الفنادق للأسف الشديد وكل الفواتير دي بتدفع الولاية الشمالية أو الإغليم الشمالي.
كلامك كويس، ولكن نحن دايرين الرأي بتاعكم يصل بصورة واضحة بالنسبة للمستمعين. يعني مثلا أنا عايز لي أمثلة للخلل في المسار بتاعة الشمال اللي بيمثل الظلم بالنسبة للإنسان بتاعة الإقليم الشمالي.
أولا الاتفاقية من أساسه كلها فيها خلل، اتفاقية بتاعة جوبا كلها خضوا ليد العسكر للأسف الشديد من الأحزاب، والأحزاب للأسف الشديد كل الأحزاب اللي في السودان حاليا عايزة مصالحها بس ما عايزة مصالح البلد. نحن كلجان مقاومة وكأبناء مكوين بالنيران دي ما شفنا فيها حتى الحكومة جات، الحكومة بتاعت حمدوك للأسف الشديد كل فيها كانت كل مطالب عملنا لها سقف معين قلنا الأمور يمكن تمشي، لكن للأسف الشديد كل حزب عايز لنفسه. والاتفاقية للأسف الشديد ظلمت إنسان الشمال.
ما نحن لازم كمان يعني نحن نعرف يعني الظلم كيف، يعني تدينا اكزامبل يعني مثال انه مثلا
مثال توفر لإنسان الشمال لصحة وتعليم أول حاجة في بقية الأغاليم، ثانيا توفر لإنسان الشمال حقوقه من سد مروي، على الأقل يكون الفاتورة دي حاجة رمزية للمزارع، ما قلنا للسكني، ما قلنا أوكي ما في مشكلة إذا كان تجاري. سيارة الطريق كويس، طريق شريان الشمال اللي بيجيب كل حاجات من مصر ما فيها فائدة للبلد، وللأسف الشديد كل الخيرات من السودان طالعة لمصر. حتى الميزان للأسف الشديد ما شغالين بالشغل المزبور، حتى الناس اللي قاعدين في الميزان هناك إذا كانوا موظفين أو غير ذلك ما شغالين بالطريقة السليمة في الميزان. حتى في أوزان في شاحنات مكتبة تقول إذا في شاحنات للأسف الشديد متأكدين منها أكثر من 35 طن، تحصل 50 في شاحنات دي كلها إزالة وتكسير للطريق. الحاجة الثانية عندنا المشاكل بتاعت الأراضي بتاعت الإقليم الشمالي دي كلها للأسف الشديد كانت موزعة وما استثمرت، حتى موزعة لأجانب وما استثمروا فيها. معروف قالوا الاستثمار ده في حالة إنه سنتين ما خلص ما يستثمر بتوزع الأراضي، وبيقولوا في قانون أو قرار ألغى المشاكل بتاعت الأراضي لها القرار 206، للأسف الشديد للحال ما تنفذ.
نعم. طيب كده وصف لنا الحاصل شنو هسي في المعبر بتاعت اللي هو في النقطة بتاعت الملتقى فيه والتكدس بتاعت العربات في محلية الدبة.
نحن حاليا في نقطة الجولي، في ترس ثاني في نقطة الدبة. نحن حاليا الترس في الجولي، في الجولي حاليا أكثر من 180 شاحنة محملة ببضائع ما تفيد البلد بأي شيء، كلها أكياس وكراتين وغيره وغيره، في حين انه ممكن احنا نعمل المصانع دي هنا. للاسف الشديد بتحمل الخيرات كلها من البلد وطالعه.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
اوردت الاخبار ان البرهان قام بتعيين وزراء ليوم واحد من اجل اجازه ميزانيه العام 2022. فما بدا دستوريه هذا التصرف؟ وهل تعتمد الميزانيه الجديده على تقديرات معقوله من العام الماضي؟ حول هذا المحور نستضيف المصرفي والمحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل ليقدم لنا بعض الشرح حول موضوع الميزانية وما يحيط بها من ظروف.
طبعا حسب القانون بتاع المالية ما في ميزانية، لأنه الميزانية عندها إجراءات بتاع إجازة عبر السلطات التشريعية. فطبعا في ظل غياب المجلس التشريعي كان بتجاز من مجلس الوزراء وتجاز من الاجتماع المشترك من مجلس الوزراء ومجلس السياسة باعتبار أنه السلطة التشريعية، فده حسا ما موجود. يعني دستوريا الصرف البتيم حسا ده صرف ما قانوني من يوم واحد باعتبار انه ما في ميزانية مجازة. كويس. ده من الناحية القانونية، لانه الميزانية هي ذات قانون حسب الفاينانسات. الميزانية ذاتها لما تجاز هي تشريع وبتبقى قانون، وبالتالي اذا كان ما اكتملت مراحل اجازتها بتبقى هي يعني الدولة ما عندها ميزانية. يعني الصرف ده كله صرف خارج القانون، وحسب القانون بتاع المالية أي زول يصرف خارج إطار الموازنة مفروض يتحكم بحد أقصى 10 سنين سجن أو غرامة. يعني ده الإجراء الطبيعي. وطبعا نحن في وضع غير دستوري كله، يعني حتى الانقلاب غير دستوري، الوزراء غير دستوريين، الموازنة غير دستورية. يعني السودان في وضع في حالة لا دستور، وبالتالي يعني إذا الكل باطل بتبقى كل الأجزاء الثانية باطل.
نعم.
بالنسبة للموازنة ذاتها بشكل إعدادها، أنا أفتكر أنه من الصعب جدا يتم إعداد موازنة في الظروف الحالية دي، لأنه يعني الدولة أول حاجة إيراداتها تقريبا تكون واقفة تماما. يعني الإيرادات متأثرة بحاجات كثيرة جدا، اللي هي المسألة بتاعت الإضرابات وقطع الإنترنت عنده تأثير على التحصيل، وقفل المينا ده تأثيره لحد هسه وحيستمر لسنة وأكثر، لأنه ده أثر على الصادرات بتاعت السودان اللي هي دي في الموازنة بتشكل الحصيرة بتاعت الصادرات اللي بتبني على الميزانية بتاعت العملة الأجنبية، اللي هو السودان على أساسه بتم الاستيراد وفق لصادراته، وبعد ذاك المساعدات اللي بتجيه والتحويل، ودي بتشكل الجانب الكريدت في الموازنة في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى صرف الحكومة اللي هو باستمرار كان عندنا عجز. يعني السودان كان بيحتاج ل 9 مليار، وكان إيراداته من العملة الصعبة كانت كلها بتشكل حوالي 4 مليار، فكان في عجز أكثر من 5 مليار في ميزان المدفوعات، وده حيتعمق أكثر لأنه الصادرات واقفة لفترة طويلة جدا نتيجة أولا لإقلاق المينا، والمسألة دي عندها ترتيبات على الشركات بتاعة البواخر، على إيجار الحاويات، على القرامات والأرضيات، ودي أدت إلى أن الشركات بتاعت الشحن توقف أنها تجي السودان، ورفعت من القيمة بتاعت النولون اللي بتدفع للترحيل من وإلى السودان، وده عنده تأثير سلبي جدا. ولحد هسه المسألة دي ما تحلت، والبضائع أغلب البضائع متراكمة ما في توزيع، وده حيكون عنده تأثير بالغ جدا على الموازنة بشكل عموما. المسألة الثانية مسألة الموسم الزراعي، لأن المحاصيل نتيجة لأوقاف التصدير مثلا زي السمك والمحاصيل الحبوب الزيتية أسعارها مدنية جدا مقارنة بتكلفة الإنتاج. تكلفة إنتاج الزراعي نتيجة لزيادة سعر الوقود، الوقود ذات أكثر من 5 مرات، وحتى مثلا سعر السمسم والسمك يمكن ما يعني ما أكثر من سعر السنة الفاتت. ودي مسألة طبعا الحكومة قالت هي حترفع الدعم وتزيد السعر التأشيري، والحكومة ما عملت ما زادت السعر التأشيري، وبالتالي في تأثير بالغ جدا. المزارعين دول كلهم حينتهوا خسرانين، وجزء منهم حينتهي في السجن لأنه ما حيقدر يكون دفع عقود السلم على أساس القروض الشالة من البنوك على سن مسددة، ودي حتكون مشكلة كبيرة جدا للموسم الزراعي القادم، لأنه حيكون ما عندهم قروش، حيكونوا مطالبين، حيكونوا في السجون، ودي حيكون عندها تأثير بالغ للإنتاج. المشكلة الثانية والكبيرة يمكن في الناس بيلاحظوا أنه الأسعار ما زادت، ده نتيجة لأنه أول حاجة في ركود في الحركة التجارية بشكل عام، وما في البلد ما في أي سيولة، وفي حالات زي دي الحكومة مفروض تضخ سيولة، والحكومة أصلا ما عندها قروش. يعني حتى الحكومة حتى هي تقريبا عندها مشكلة في أنها توفر أبسط التزاماتها مثل المرتبات، ويمكن واحدة من الأسباب الحسة خلت يكون في قطوعات للكهرباء في فصل الشتاء هو نتيجة لأن الحكومة ما قادرة توفر عملة صعبة لاستيراد الفيرنس اللي هو لمحطات الطاقة الحرارية. فدي كلها عوامل عندها تأثير بالغ جدا، يعني إلا تجيب لك يعني زول جن عشان يجي يعمل لك موازنة في ظروف زي ظروف كلها ما عادية. وإذا عملوا تقديرات حتكون كلها تقديرات وهمية ما مبنية على أي أساس، لأنه أنت أصلا بتملي تقديراتك على تقديرات السنة الفاتت وعلى الصرف الحقيقي والإيرادات الحقيقية. أنت بتكون إيراداتك الحقيقية بتبني على تقديراتك للسنة الجاية، وطالما أصل إيراداتك الحقيقية بتاعت السنة القبلها كانت أنت ما قادر تتنبأ بأي حاجة نتيجة لعوامل أنت ما مسيطر عليها. العامل الثاني والمهم جدا أن السودان كان بيعتمد على دعم أجنبي، يعني مثلا زي برنامج ثمرات كان ممول بشكل كامل من المانحين، وتقريبا جملة المبالغ كان مفروض تكون قريبة 2 مليار دولار. دي وقفت. المساعدات الثانية كلها للسودان وقفت، بالتحديد من الأمريكان من البنك الدولي، وكل أغلب الدول جمدت لأنها نتيجة للانقلاب، وده حيكون برضو عندها تأثير بالغ جدا لواردات الدول. والكلام يعني الكلام اللي اتقال لوزير المالية أنه حيرفع الدولار الجمركي ده برضو حيكون عنده تأثير، وده واضح حتى في الأيام دي لأنه سعر الدولار في السوق الموازي بقى يزيد اللي هو انخفاض في قيمة العملة، وحتى القيمة الحقيقية القيمة الموجودة حاليا للعملة كان في البنوك هي ما قيمة حقيقية، لأنه أصلا في عجز كبير جدا، ونحن في حالة بيسموها الاقتصاديين ستاغفليشن، وده واحد من أخطر الحالات اللي هو أنت بيكون عندك ركود، وبالتالي برضو التكاليف المعيشة بتكون عالية جدا، أغلب الناس ما بقدروا يقفوا بأبسط التزاماتهم. فكل عوامل بتجعل من الصعوبة جدا أنك أنت تقدر تضع تقديرات موازنة، لأن الموازنة أصلا هي تقديرات، والتقديرات من قراءتك الممكن يحصل شنو في السنة القادمة عشان تضع على أساس أرقامك، وبعد ذلك أرقامك ذاتها عشان تكون حقيقية لازم تكون مربوطة بالواقع بتاعك. المسألة الثانية مشكلة الديون برضو، لأنه مشكلة الديون دفع حساب بتاع خدمات ديون اللي هو قرامات وكده، وإذا وقفت إعفاءات الديون فبالتالي هيكون علينا قرامات، دي برضو عندها تأثير على السودان، وعندها تأثير على الموقف الائتماني للسودان. فدي كلها عوامل هي عوامل سالبة جدا، ومن الصعب جدا أن وزير المالية يضع موازنة ممكن تكون عندها علاقة حقيقية أو عندها علاقة بالواقع.
نعم الأستاذ حافظ إسماعيل، شكرا لك كثير، كنت ضيفنا في جولة السودان اليوم الأخبارية، شكرا لك.
شكرا الله. شكرا.
بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، حتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى لقاء.
قدر ما خاصمك وانسى احزاني واسايا واكتم الغيره اللي في قلبي واطوي جرحي في الحنايا واكتم الغيره اللي في قلبي واطوي جرحي في الحنايا ألقى سرك في حواسي وظلك يتباني خطايا ألقى سرك في حواسي وظلك يتباني خطايا